برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
متحور جديد لفيروس كورونا يظهر ليصبح حديث الساعة، ومنظمة الصحة العالمية صنفته بأنه الأشد عدوى بين كل المتحورات السابقة. مخاوف تجتاح العالم من العودة خطوات إلى الوراء والرجوع إلى المربع الأول منذ بداية الجائحة. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام في برنامج صدى الحياة سيكون عن المتحور الجديد أوميكرون، وكيف سيستطيع العالم مواجهته والتصدي له، وإلى أي مدى قد تمتد خطورته. أحدث متحورات الكوفيد 19 إنه أوميكرون، والذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا ووصل الآن إلى أكثر من 32 دولة وفي جميع القارات. لماذا الأوميكرون مصدر قلق؟ هل سيحل هذا المتحور الجديد محل الدلتا؟ وهل فعلاً هو أكثر خطورة من بقية المتحورات؟ أسئلة كثيرة بخصوص الأوميكرون سأطرحها اليوم على ضيفي الكريم الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمكن لك أن توضح لنا بشكل مبسط عن ما هو هذا المتحور أوميكرون وما هي أعراضه؟
أول شيء سعد صباحكم، رح نقول يعني أنه نمزح هيك خفيفة شوي، أنه متحور أوميكرون كان ظهر بشكل مفاجئ. السبب بشكل مفاجئ لأنه كلنا متوقعين أنه في عنا 12 متحور للكورونا. أول متحورات هو الدلتا، والآن الدلتا هو المسيطر على كل دول العالم، يعني تقريبا 95% من إصابات دول العالم هو الدلتا. فكلنا كنا متوقعين أن يصير متحور من الدلتا، يعني هو مثلا كنا عم نتابع في وطرف تحورات بروسيا بدلتا IY24-24 كان بيزيد نوعا ما الانتشار، فتوقعنا انه يظهر دلتا، او بنسميه نحن بالعلم تقريبا لاف دلتا، او توقعنا يظهر متحور اسمه بنسميه يعني يمكن سوبر دلتا. ولكن اللي حصل انه ظهر متحور غريب بالنوع شوي، ظهر بتسوانا عن طريق مريض كان عنده نقص المناعه النسب، للاسف الشديد انه تعايش معه هذا الفيروس وتطور داخل جسمه لمده طويله من الزمن، يعني تقارن شهرين تقريبا. خرج هذا المتحور بعد اصابته، يعني بعد ما ظهرت الاعراض خرج الى عائلته وانتقل الان نشوفه الى كل دول العالم تقريبا، الى 32 دوله. هلا هذا المتحور غريب، ليش غريب؟ لانه ما كان متوقع. مين هذا المتحور الوحيد اللي يملك خمس متحورات مع بعضهم؟ يملك متحورات الالفا ومتحورات البيتا والجاما والدلتا، بالاضافه الى متحوراته اللي هو يعني اضافه، فصار عندنا حوالي 30 متحور في كل الفيروس، بالاضافه الى 37 متحور هام هو بالبروتين الشوكي اللي بنسميه بروتين اس، اللي على اساسه تعمل اللقاحات يعني. فهذا المتحور صار عنده كل الامكانيات انه يصير اخطر متحور، يعني اخذ من كل متحور طفرات، يعني خمس متحورات مع بعضه، فهذا صار هذا مؤهل، يعني مؤهل لانتشاره، مؤهل للاعراض المرضيه الثقيله، مؤهل للتهرب للقاحات وتضعيف عده اللقاحات، حتى الان مؤهل، ولكن بحاجه الى معلومات اكثر، بحاجه الى متابعه اكثر. بس بقول يعني هو اجى في وقت يعني او اجى بغير متوقع، هذا اللي اثار قلق من منظمه الصحه الدوليه وكل دول العالم.
نعم، لهذا منظمه الصحه العالميه صنفته بانه المتحور الاشد عدوى بين كل المتحورات. برأيك دكتور، تقييم فعالية اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تتطلب وقت كما نعلم، هل يمكن التنبؤ بفعالية لقاح معين بأنه مضاد لهذا المتحور؟
شوفي صديقتي، يعني خلينا نكون صراحة، المتحور لما ظهر متحور دلتا، وتحور دلتا خلينا يعني نفس الأوميكرون تقريبا، متحور دلتا ظهر في نوفمبر 2020، طبعا ما صار في اهتمام في منظمة الصحة الدولية، يعتبروه كمتحور مثل باقي المتحورات. بعد 6 أشهر أخذ قوته، وخصوصا لما دخل الهند، وسبب الآن هالإصابات اللي يعني هو سيطر على كل دول العالم.
نعم،
هذا متحور دلتا خفف من فعالية اللقاحات بشكل عام، يعني صار الجسم بحاجة إلى أجسام مضادة كثيرة، فمشان هيك عم يضيفوا الجرعة المعززة، ولا يعني إعادة تلقيح برا واحدة لجرعة واحدة ثانية. ليش إعادة التلقيح؟ لأنه خفض فعالية اللقاحات الدلتا من حوالي 95% مثلا عن طريق فايزر والموديرنا، نزلوا لحوالي 62-70%، مثلا لقاح السبوتنيك في نزل فعاليته حوالي 80-75%، يعني هذا ضعف الفعالية، ضعف اللقاحات أو فعالية اللقاح طبعا. ولكن المتحور الجديد هذا المتوقع منه انه يضعف اكثر، سبب انه مثل ما قلت انه مجامع كثير متحورات بنفس الوقت جامع كثير من الدلتا، هذا بيعني انه بحاجه لاجسام مضاده اكثر، وراح يضعف من فعاليه اللقاحات الموجوده حاليا.
نعم، بالحديث عن اللقاحات التي طال انتظارها منذ ظهور الفيروس وتباينت الاراء حول اخذه او الامتناع عنه خوفا من تداعياته على الجسم فيما بعد، برأيك دكتور لماذا يتردد الكثير من الناس في أخذ جرعات اللقاح وما هي المدة المناسبة لأخذ اللقاح؟ وأيضاً هل يجب أخذ جرعة ثالثة تعزيزية؟
اللقاحات اللي أنتجت على أساس المتحور أوهان، هو الأساسي هو فيروس أوهان، يعني نسخة أوهان الأصلية من زمجة كوفيد 19. اللقاحات بالعكس ما كان سراء، بالعكس حمت كثير، يعني فينا نقول أنه إذا تلقح حوالي تقريبا 1.5 مليار نسمة أو 1 مليار نسمة في على العالم، حمت هالمليار قسم منهم من الوفاة أو من الأعراض الشديدة، هو خفت من العبء على منظمات الصحة المحلية. لازم يكون تناغم بإعطاء اللقاحات، لازم تعطى اللقاحات لكل الدول مع بعضها. يعني في رئيس الوزراء السوري صراحة تصريح جدا جميل من حوالي يومين، قال لك يعني أنا لا أهتم إنه آخذ اللقاح قبل جاري، قصده الدولة، يعني المفروض ناخذ أنا وجاري مع بعض، أنا والدولة المجاورة مع بعض. منظمة الصحة الدولية تخاذل بترخيص كل اللقاحات الموجودة، أدى إلى إنه الدول الفقيرة وما أخذت اللقاحات، اللي شفناه إنه كل المتحورات ما ظهرت في أوروبا والبلاد الغنية وروسيا والمتقدمة صحيا، ظهرت في بلاد فقيرة. يعني انه للأسف الشديد كان في ضعف بتزويد البشرية في اللقاحات، هذا ادى الى هذه الكارثة. فمفروض الان منظمة الصحة الدولية تعترف بكامل اللقاحات وتعمل بشكل كبير، يعني تزيل ملكية الفكرية كل المعامل تنتج لقاحات مع بعض، وتأخذ بشرية لبدأ ما يسمى الحرب مع الكورونا. حتى الان احنا عم ندافع نفسنا من الكورونا، ولكن ما عم نحاربها للأسف. هذه الفكرة، ولكن الشباب اللي ما عم ياخذوا للأسف الشديد فترة العالم اللي ما عم تاخذ اللقاحات، لانه عم تظهر عنده الصوره امامه انه في لقاحات موجوده، بنفس الوقت في مرض وفي وفيات وفي كارثه، بس ما عم تفهموا شغله واحده، انه كل اللي عم بتوفوا هن الاشخاص المتلقحين، يعني نسبه قليله، واحد من 10,000 يكون متلقح او يسبب الوفاه، بتسبب الوفاه عن طريق امراض قلبيه او شغله او امراض جانبيه غير الفيروس. يعني
بالفعل يعني كان هناك توزيع غير عادل للقاحات وظلم للدول الفقيره. نعود الى الحديث الى الاعتراف باللقاحات. برأيك دكتور، لماذا لم يتم الاعتراف بلقاح سبوتنيك في؟ أليس هذا ضمن الحرب على روسيا؟
والله طبيعي، لما روسيا أعلنت اللقاح الأول، لقاح في العالم هو لقاح سبوتنيك في، مباشرة بدأت الحرب قبل الإعلام بحوالي أسبوع. يعني بنشوف أصلا بدأت الحرب السياسية لما أعلن 3 وزراء خارجية ووزير دفاع في دول عظمى مثل بريطانيا وكندا وأمريكا أن العلماء الروس تجسسوا على معهد الأكسفورد وأخذوا الفكرة وأنتجوا اللقاح اللي يسمى سبوتنيك. بعدها مباشرة بدأت الحرب الاقتصادية. الحرب الاقتصادية، خلينا نكون صريحين، منظمة الصحة الدولية مسيطر عليها ما تسمى رابطة التجارب السريرية. رابطة التجارب السريرية هي تعمل في كل معامل الأدوية الغنية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فكان مصلحته الاقتصادية مشان يستروا على سوق اللقاح العالمي اللي تجاوز 150 مليار دولار سنويا، وقفوا تسجيل سبوتنيك في حتى تضطر الدول تعمل عقودة أوروبا وحوالي أوروبا. فحاولت رابطة التجارب السريرية اللي تعمل بمعامل الأدوية الغنية أن تسيطر على سوق اللقاح العالمي اللي هي حوالي 150 مليار دولار سنويا، ولكن هذا السبب الأساسي لعدم تسجيل اللقاح هو سبب سياسي، لأنه بيعتبروا لقاح سبوتنيك في هو لقاح أحسن من فلاديمير بوتين، وبنفس الوقت اقتصاديا ليسيطر على السوق العالمي للقاحات. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد مؤسسات، فكل مؤسسة مؤسسات الربحية وتعتمد على أوساط أمريكا على ذلك. يعني اللي بنشوفه لما بدأ إنتاج اللقاح الفايزر والموديرنا، الولايات المتحدة الأمريكية لقحت شعبها أول، وبعد ذلك صدرت اللقاحات إلى أوروبا. تمت أوروبا حوالي 3 أشهر يتم في اللقاح من سبب هذه السيطرة. ونعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على سياسيا على منظمة الصحة الدولية، فهذا أدى إلى عدم الاعتراف. يعني ما في أي سبب علمي لعدم الاعتراف في لقاح سبوتنيك.
شكرا لك دكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، ونأمل أن يتخلص العالم فعليا من كابوس هذا الفيروس الذي طال أمده وأرهقنا.
شكرا، شرف.
لا نعلم إلى أين سيقودنا هذا المتحور الجديد رفقة سلسلة المتحورات السابقة، ولكن ما يتوجب علينا فعليا مستمعينا الكرام هو الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية حماية لأنفسنا ولغيرنا من انتقال العدوى. فرح القادري، دمتم في أمان الله.